بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء وأمرض، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قوله وأمرض،
يعني مس الأمرض،
أي لا ينقض الوضوء مس الأمرض، وهو من طر من طر شاربه، أي اخضر ولم تنبت لحيته، لأنه ليس محلا للشهوة. ولذا قال لوط لقومه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فالذكر لم يخلق للذكر، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، لأن كل منهما ليس محلا للشهوة. وهذا القول ضعيف جدا إذا قلنا بنقض الوضوء بمس المرأة لشهوة، لأن من الناس والعياذ بالله من قلب الله حسه وفطرته فأصبح يشتهي الذكور دون النساء، بل هو أشد. وقوم لوط لما جاءوا إلى لوط عليه السلام قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يقصدون الملائكة الذين أتوا في صورة شباب. والصواب أن مس الأمرض كمس الأنثى سواء، حتى قال بعض العلماء إن النظر إلى الأمرض حرام مطلقا كالنظر إلى المرأة، فيجب عليه غض البصر. وقال شيخ الإسلام لا تجوز الخلوة بالأمرض ولو بقصد التعليم، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكم من أناس كانوا قتلى لهذا الأمرض فأصبحوا فريسة للشيطان والأهواء، وهذه المسألة يجب الحذر منها. ولهذا كان
وما قاله علماؤنا فعلى العين وعلى الرأس، فإن انتكاس الفطر كثير، نعم.
ولهذا كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به إذا كان راضيا القتل بكل حال، إذا كان بالغين عاقلين حتى وإن لم يكونا محصنين. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل
هذه عقوبة الفاعل والمفعول به عقوبته القتل، ولا يقال هنا إذا كان محصنا وغير محصن، هذا هو القول الصحيح، خلافا لمن جعل فيهما ما يكون في الزاني. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل. فأبو بكر وعبد الله بن الزبير
وأجمعهم على قتل الفاعل والمفعول به، إشارة إلى أنه لا يعامل معاملة الزاني، يقال محصن وغير محصن، فهذه الجريمة عقوبتها القتل سواء كان محصن أو غير محصن، لكن اشترط في ذلك البلوغ والعقل، اشترط في ذلك البلوغ والعقل، فإذا كان بالغين عاقلين كان فيهما هذا، ولا فرق بين المحصن وغير المحصن، لكن اختلف الصحابة في كيفية قتله. نعم.
فأبو بكر وعبد الله بن الزبير وخالد بن الوليد رضي الله عنهم حرقوهم بالنار، لأن فعلتهم هذه من أقبح المنكرات. ولهذا قال الله في الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، يعني من الفواحش، لأن فاحشة نكرة. وقال الله في اللواط أتأتون الفاحشة، فكأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه، والإمام يقتله بما يرضع عن هذه الفعلة الخبيثة، لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رأينا رجلا معه امرأة غريبة قلنا له من هذه، أما الرجل مع الرجل فلا يمكن ذلك. وهذا كما قالوا إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال، ولو عفى أولياء المقتول لأنه لا يمكن التحرز منه. قال المصنف رحمه الله ولا مع حائل ولا
هؤلاء قالوا حرقوهم بالنار لأن فعلته هذه من أقبح المنكرات ولا دقل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. طيب وقال في اللواط أتتون الفاحشة فكان بلغت غايته وعلاه والإمام يقتل بما أرضع عن هذه الفعل الخبيثة لأنه لا يمكن التحرز منها إطلاقا فالزنا يتحرز منه فإذا رأينا رجل مع امرأة كذا قلنا كذا وهذا كما قالوا إن قتل الغيلة موجب القتل بكل حال ولو عفى أولياء المقتول لأنه لا يمكن التحرز منه فقالوا بالحق هذا اجتهاد والأقرب من هذا أن يفعل به فعل بقوم لوط أنه يصعد به أعلى مكان مكان عالي ثم يلقى من أعلاه ويتبع به الحجارة لأن الحرق فيه كلام لأن الحرق فيه كلام هذه عقوبة والعقوبة ما تكون بالحرق إلا إذا كانت على وجه القصاص لو حرق إنسان وإنسان هذا يحرق على وجه القصاص أما ابتداء هذا فلا يكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فيكون الأقرب أنه يصعد به إلى أعلى الجبل ويرمى ثم يتبع بالحجارة ولو فعل الإمام معه وغير ذلك لما يعني خطئ وجزم بخطئه لأن الصحابة قد قالوا بقتله ثم اختلفوا في قتله فلو اجتهد وأخذ نوعا من هذه الأنواع أو قولا من هذه الأقوال التي قالها الصحابة والعلماء فلا تثريب عليه لكن هذا هو الأقرب طالما أنه لم يأتي نص بصفة قتله الأقرب أنه يفعل به ما فعل بقوم لوط من عذاب الله عز وجل لهم قالوا كما قال العلماء في قتل الغيلة فإنه موجب للقتل بكل حال قتل الغيلة الخيانة أنك تؤمن رجلا ثم تقتله تقول أنا أدعوك إلى الغداء عندي ثم تعد له الغداء وكذا وكذا ثم تقتله هذا يسمى بقتل الغيلة فهذا لا يقال أولياء المقتول يطالبون إما القصاص ولا الدية ولا العفو كذا هذا ليس فيه دية ولا عفو هذا فيه القصاص هذا فيه القصاص ولا يمكن أولياء المقتول من الدية أو العفو يقول هنا إن قد كما قالوا إن قتل الغيلة موجب للقتل في كل حال ولو عفى أولياء المقتول نعم
الشيخ الآن لم يرجح في الأمر
نعم
لم يرجح الترجيح يعني مسألة الأمر يعني هو يقول لهم وهذا القول
كالمرأة وكما سبق أنه لو مس المرأة ولو بشهوة ولو بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء هو رجح من قبل نعم نعم ليه الإشكال هو هم قوم لوط ولا لا هم قوم لوط هذا ثابت أنا نعم من لا ثبت ثبت ألفاظ في هذا ثبت ألفاظ مرت معنا اللوطية واللواط وكذا نعم 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 لا شك ما في إشكال لا ما في ما في إشكال يعني لو أنه مشى ودرسه وكذا وكذا المهم أن يتحرز لكن من وجد في نفسه مرضا من وجد في نفسه هذا المرض تعلق الحكم به كل إنسان أضرب نفسه لأن هذا على خلاف الأصل المرض هذا على خلاف الأصل وإلا الأصل هذا الذكر والذكر ما ورد فيه أحكام تخص بهذا لا في الكتاب ولا في السنة فيما أعلم ورد هذا لكن لما وجد العلماء من سقط في هذا المرض الخطير كثيرا فصاروا يتحرزون من هذا وينبهون وكذا وكذا نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة قال الشيخ العثيمين قوله ولا مع حائل أي ولا ينقض مس مع حائل لأن حقيقة المس الملامسة بدون حائل قوله ولا ملموس بدنه يعني ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه فلو أن امرأة مسها رجل بشهوة فلا ينتقض وضوءها وينتقض وضوء الرجل قوله ولو وجد منه شهوة أي ولو وجد من الملموس بدنه شهوة فإن وضوءه لا ينتقض. وهذا غريب أنه لا ينتقض وضوء الملموس. مثاله
يعني يقولون الذي لمس بشهوة هذا الذي لمس بشهوة هذا ينتقض وضوء. طب الملموس قال الملموس ما ينتقض حتى ولو وجد شهوة ليس إيه لامسا إنما هذا ملموس. فننظر إلى اللفظ. نعم يقول هذا من هذا غريب لأن إذا علق الأمر على الشهوة فسواء كان لامسا أو ملموسا. نعم
مثاله شاب قبل زوجته وهي شابة بشهوة وهي كذلك بشهوة فيجب عليه الوضوء ولا يجب عليها مع أن العلة واحدة.
نعم
ولهذا
حصول الشهوة. نعم
ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه وهو القياس.
يعني يقول يلزمكم تصحيحا لقولكم هذا ألا تفرقوا بين متماثلين وإن كان في النهاية الراجح ولو وجد شهوة ما لم ينزل شيء فإنه لا ينتقض وضوءه. لكن الشيخ يصحح لهم القول هذا يعني على قولكم بأن النقض بأن المس بشهوة ينقض الوضوء يلزمكم ألا تفرقوا بين اللامس والملموس. نعم
قال الموفق رحمه الله تعالى
وهذه فيها فائدة علمية أن الإنسان لابد أن يعنى بتصحيح المذهب أو تصحيح التصور. يعني مثلا واحد الآن يدافع مثلا عن واحد مثلا يتعصب بشيخ ودافع عنه فينقل عنه ما لم يقل أو يؤول له أو إلى آخره. يقال لا تفعل هذا. الأول تصور قوله وبعد ذلك دافع أو لا تدافع، لكن هم أنقل قوله تماما. يعني قل مثلا قال كذا وكذا وكذا خلاص. يعني مثلا واحد مثلا قد يقول إيه ده هذا الضال لهذا زهران ما يقصد وأصل يقصد ويمكن كذا. أنت ما لك دخل بهذا، أنت ما تقول في الكلام الذي قيل. قل هذا قال كلاما فاحشا كلاما غلطا كلاما كذا 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 إلى آخره. هذه واحد خلاص. نيجي بقى نحن بقى بعد ذلك كلامك هذا يحتاج إلى إسقاط الحكم عليه بقى، هل تقول بكذا ولا كذا، دي مسألة تانية. لكن الأول تصور، لابد أن تبين هذا الأمر. فالإنسان لابد أن يتصور تصورا صحيحا، إن تكلم عن أحد تصور المسألة الأول، بعد التصور إن أردت أن تدافع دافع، يبقى احنا عرفنا أنك تدافع مع وجود هذا التصور، وبالتالي أنت يترتب عليك حكم. يعني مثلا واحد يقول والله أنا أعلم أن هذا هؤلاء مبتدعة، وأعلم أن منهج السلف فعلا أن من ماشاهم وآكلهم وشربهم وكذا 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 يلحق بهم. كويس جدا تمام. لكن هذا الرجل يا شيخ ألا يعني يمكن أن يكون جاهلا بهذا الأمر؟ ألا يمكن؟ يبقى الأول قرر، حتى لا نعود إلى القاعدة بعدم التقرير، قرر معنا أن أهل البدع هؤلاء لا يماشون ولا يأكلون ولا يشربون ولا 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 إلى آخره، تمام؟ اللي هو ما يسمى بالإيه؟ ما يسمى بالقاعدة. طيب، هذا الشخص بقى جاهل، هذا الشخص ماشى فعلا ولا ما ماشى؟ ثبت أنه ماشى ولا ما ماشى؟ ولا هذا كلام منقول عنه؟ هذا الرجل رجع عن هذا والآن يحذر وليس معهم ولا كذا، ده بتسمى إسقاط هذا الحكم على المعين أو المناط، هذا تحقيقه بقى، نريد تحقيق المناط، دي مسألة أخرى. لكن المشكلة يا إخواني أنك إن خلفت في شخص عدت على القاعدة بالنقض، هذه القاعدة القاتلة. أنت مثلا لا تريد أن تبدع مثلا زيدا، ثم تعود على القاعدة بالنقض، لا حافظ على القاعدة لأنك لا تملكها. القاعدة ليست لك، لست أنت الذي وضعتها ووضعت أدلتها، فأبق القاعدة لأنك ورطت نفسك الآن توريطة، حتى ولو نجا من تدافع عنه فليكون مبتدعا فأنت المبتدع. لماذا؟ لأنك عدت على القاعدة بالنقض وشيخك لم يلتزم لم ينقض القاعدة. شيخه كان عنده تأويل لكن القاعدة هو يتفق معنا فيها، لكن أنت خلفت في القاعدة. فانتبه، القاعدة قاعدة، القاعدة قاعدة، لكن تعال إلى إسقاط القاعدة على المعين الذي تريده، هل توافر فيه أو لم يتوافر فيه؟ خلاص تمام. يبقى هنا يكون الحد هو في المناط هذا، هل ده موجود؟ يمكن جاهل. خلاص يا سيدي يمكن جاهل، اتصل عليه، خد التليفون رقمه معي واتصل عليه وعلمه. طيب خلاص أعلمته، قال أنا ما أنت إيه ما كنت عارف. خلاص يا سيدي، وأنت الآن لا لا أنا لا أماشي وكذا، وأنا أرى وأنا حذرت منهم. خلاص هذا الرجل ليس مبتدعا، جزاك الله خير، فعلا كان جاهل. طيب قوله هذا أنت بيت حدادي، أنت مدخلي، أنت ركبت المركب، هؤلاء احذر هؤلاء يا ابن، اتصل علي الآن احذر هؤلاء هؤلاء. يا شيخ بس أصل القاعدة عند السلف كيدا وكيدا وكيدا، ضحك من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يبقى وانا خلاص. يبقى لن يعود على القاعدة بالنقد. فبقى مسألة التصور إخواني مسألة مهمة جدا، بارك الله فيكم، مسألة التصور مهمة قبل إسقاط الأحكام على المعينين، سواء في كفر، سواء في كفر أو في تبديع، في تكفير أو في تبديع أو في تفسيق أو في أيضا تعديل، أو في تعديل مش في تجريح فقط، أو في تعديل. فالتصور الأول القاعدة عند العلماء المبنية على الأدلة ما هي؟ نحن عندنا مثلا أنه لا محرم مع اضطرار، لا واجب مع عذر، لا محرم مع اضطرار، نتفق على القاعدة. لكن لما يجي أنا الآن مثلا أسقط هذه القاعدة على واقع بقى معين، هل يا ترى فعلا أنا الآن معذور عذرا أقول يسقط بي الواجب ولا لا؟ أنا أرى شروط الطهارة في الطواف، المرأة حاضت عند الميقات، جد دخلتها على الطواف قلت لها استسفري و طيب ليه تنتظر؟ تنتظر حتى تطهر كما قال النبي، افعلي ما يفعل الحج غير ألا تطوفي، غير ألا تطوفي. لكنه قال أنا أخشى، أنا أخشى أنها لا تطهر قبل سفرنا وكذا، فنضطر أن احنا نطوف وقتها، والوقت هذا وقت زحام فهي تطوف من الآن. لا، أنت لم تأتي إلى الحد الذي يقال لا واجب مع عذر، أنت لم تتق لها ما استطعت. واحد ها خلاص جعان جوع ما سيموت الآن، جئنا له أو وجد ميتة ووجد جبنا وخبزا، قال أنا نفسي لا تشتهي الجبن، نفسي تشتهي الدجاجة هذه الميتة، لكن الجبن هذا في حياتي ما أكلته ولا أشتهي كذا. خلاص نقول إذن ما انطبق عليك وصف الاضطرار هنا، وصف الاضطرار هنا، ومن هنا كان الخلل الذي وقع عند مين؟ عند الذين دخلوا العمل السياسي بلا ضوابط قائلين بأننا اضطرر، بأن هذا حد الاضطرار. خلاص، ولم يتحقق حد الاضطرار. فالقاعدة نتفق عليها، لا نعود إلى القاعدة، ما نقول إن الميت أن الميت أن الذي أن الذي وقع في جوع يعرضه الموت أن هذا ولو وقع في هذا لا يجوز له أن يأكل ميتة، لأن النص في الميتة أن الميتة حرام. نقول أنت جاهل، أو يقول بأكل الميتة مع عدم وجود الاضطرار، قد يوجد حاجة، ولهذا فرق العلماء بين الحاجة والاضطرار. الحاجة اللي بفواتها قد يقع في الإنسان ضيق، أما الاضطرار يقع هلكا. ولهذا النظر للمرأة ده حاجة عند الخطبة، ليس اضطرار، ممكن أنا أتزوج أصلا من غير نظر، يعني أموت يعني لو تزوجت أنا من غير منظر المرأة، لكن دي حاجة، تطبيب الرجال للنساء حاجة. ففرقوا بين الحاجة والاضطرار، لأن له ضابط وده له ضابط. فمسائل أيضا التبديع والتفسيق وكذا لابد نضبط قاعدتها أولا، وبعد القاعدة تنتقل إلى المعين بقى، هل توافر في هذا الأمر أو لم يتوافر، توافر في هذا الأمر أو لم يتوافر. يبقى هنا تنتقل انتقالا، حتى ولو أخطأت في المفردة سوف يقال رجل مضبوط بضوابط ماذا؟ بضوابط المنهج السلفي. لكن في المفردة هذه، في المفردة هذه يعني مثلا رجل يقول مثلا العلماء بدعوا فلان وفلان وفلان وفلان، لكن أنا ما يلزمني هذا التبديع. طيب القاعدة ما هي؟ القاعدة ما هي عندنا؟ القاعدة ما هي؟ أليس الالتزام بكلام أهل العلم في هذا في الجرح والتعديل كما ورثنا؟ ولهذا العلماء لما قالوا ما فيش اجتهاد في هذه المسائل اللي هي مسائل حكم فيها السلف، ايه معنى كلامهم؟ كلامهم معنى ذلك ان الملتزم جرحا وتعديلا وثقه احمد وثقه ابن معين وثقه فلان وثقه علا، قالوا كذاب، قالوا وضاع، قالوا يهم، قال كذا. هذه الاحكام يا اخواني موروثة ولا فيها اجتهاد؟ يعني انا اعود واجتهد الان في شعبة، او اجتهد الان في ابن لهيعة، او اجتهد الان في الكلب، او اجتهد الان في كذا، من قالوا عنه كذاب اعود الحكم، اعيد الحكم الان ولا اقبله؟ من قالوا ثقة اعيد الحكم الان ولا اقبله؟ اقبله، يبقى يلزمني. لكن عندك حالة واحدة وهي ما اذا اختلف فيه الجرح والتعديل. علماؤنا انفسهم قالوا هذا كذا، واذا الثاني يقول هذا كذا، يبقى اختلفوا فيه. هنا اللي بنلجأ الى الترجيح اللي هو تقديم الجرح المفصل اذا صدر من عالم به على التعديل هذا. يبقى هنا نلجأ الترجيح، يبقى في حالة، يبقى كلامنا فين؟ في حالة. يعني اذا يبقى عنوان المسألة هي ايه؟ هل انا الزم الان بقول العالم فلاني، ولا ألزم بقول العالم العلاني، ولا نلجأ إلى الترجيح؟ لأن لو أنا قلت لك أنت ملزم بكلام العالم محمد، آخر يقول لا أنا ملزم بكلام العالم أحمد، يبقى لو قلنا بالإلزام سألزم بمن؟ بمحمد ولا بأحمد؟ ما ندري، ما عندك دليل في هذا، واخد بالك؟ على الالتزام بأحد القولين، لكن نقول اه انا الزم بكلام محمد نظرا إيه للقاعده ان محمدا جرح جرحا مفصلا وهو عالم بهذا، واما احمد فقد عدل تعديلا يقدم عليه هذا الجرح الايه المفصل، الجرح المفصل القادح، جرح مفصل القادح، جرح مفصل عند العلماء اللي هو المقبول، فيقدم على هذا التعديل لان معه زياده علم، لان معه زياده فتوق. يبقى انا رجحت انا كلام العالم محمد بايه؟ بالدليل بالقاعدة. لكن أنا أتي بإطلاق وأقول المسائل جرح والتعديل الإلزام فيها، يبقى أنا أدي بإطلاق إلى نسف علم السلف في الجرح والتعديل. لهذا انتبهوا يا أخوانا في أي مسألة من المسائل، بارك الله فيكم، نضبط القاعدة ثم بعد ذلك في المفردة في إسقاطها، هذا الذي قد يكون ماذا؟ قد يزل الإنسان فيه لغياب علم عنا في المسألة، فإذا وجه الحق في المسألة يرجع فيقول سمعنا وأطعنا. لكن أعود على القاعدة؟ لا، يبقى هذا اختراع قاعدة، إحداث قاعدة ليس عليه سلفنا الصالح رحمه الله تعالى. أنا مثلا الآن حينما أكون طالب علم أنظر في تصحيح الحديث وتضعيفه عبر قواعد وضعها العلماء يا إخواني، ولا أخترع أنا قاعدة من عندي؟ عبر قواعد قاعدة العلماء. يبقى القاعدة لابد من ضبطها، ايه حد الصحيح عند العلماء ومفردات ذلك، ايه حد الضعيف عند العلماء، يبقى انا مرتبط بهذه القواعد. تمام، هذا واحد. اثنين، القواعد دي بتجري على سند ومتن، سند ده رجال والمتن ده الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. نجي على الاسناد نفسه، الاسناد ده رجال، هؤلاء الرجال فيهم الجرح والتعديل، يبقى أنا ملتزم بكلام أهل العلم في الرجال بالجرح والتعديل ولا لا؟ بالجرح والتعديل. ثم أعود ملتزم بكلام أهل العلم في الاتصال بين هؤلاء الرجال من عدمه، يعني أنا منضبط فلا أخترع كلاما في أي راوي من الرواه لم أسبق إليه، لابد أنا منضبط. هناك ومن هنا قال العلماء إن ما في اجتهاد في هذه المسائل. ليه؟ هذه المسألة لا اجتهاد فيها، إنما الاجتهاد في ماذا؟ فيما لو اختلف علماء الجرح والتعديل، حينئذ ألجأ أنا إلى الترجيح كأي مسألة علمية، تصبح هذه المسألة من مسائل الاجتهاد. طيب أنا عند الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، لابد نقاعد القاعدة دي الأول، ننطلق منها أن الإيمان هذا قول وعمل يزيد وينقص، ننطلق منها، قاعد مع هذه القاعدة. وإذا قعدنا هذه القاعدة نأتي مثلا نسقط هذا الكلام على من يقول مثلا بأن تارك العمل هذا من ترك العمل كلية فلم يتحرج رجعته بعمل أو كذا كذا، يقول مؤمن. نناقشه، أنت قلت الآن لمن قول عمل، ثم تعود تثبت الإيمان الآن بلا عمل، يبقى نتناقش في هذه المسألة، في هذه المسألة. لأنك لو قررت هذا مع وضوح الأدلة معناه أن الإيمان عندك قول وليس عمل، قول وليس إيه؟ وليس عملا، بل هو قول. زي بعضهم الآن بيألف كتاب دلوقتي بيطلعه في نقد الإجماعات الموجودة عن السلف في حكم ترك العمل وكذا وكذا، واخد بالك؟ ثم يقول بعدما كان من زمان ينقل نقلات ابن تيمية يقول الآن في نقلات ابن تيمية تؤكد هذا. طب بالله عليك بعد ما انت درست انت الإيمان الأوسط ودرست من قبل الإيمان الكبير وكذا ابن تيمية يمكن أن يقول بنجاة ترك العمل ابن تيمية اللي بنى كتابه كله في الإيمان الأوسط على التلازم بين الظاهر والباطن، واضح جدا في هذا. حتى بعضهم أيضا ممن يتكلم في مسألة احترم نفسه فقال، يعني احترم نفسه في طريقة الاستدلال فقال، أما ابن تيمية لا، ابن تيمية صحيح يرى كفر ترك العمل، لكن تعال مثلا البرهان يجيب أكثر من 20 نقل أن ابن تيمية لا يرى كفر ترك العمل. وهذا أيضا حكم على كتابه قبل طبعته أن ابن تيمية عنده يرى هذا. إذن أنت مفتون، أنت غير فاهم. ابن تيمية ما اكتفى بمورد واحد، وضع كتبا في هذا التلازم من الظاهر والباطن، ثم بين ابن تيمية حقيقة التلازم من الظاهر والباطن، متى يكون الخلاف وصوليا ومتى يكون الخلاف حقيقيا، ثم بين لب الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة بما يقطع أي تأويل في هذه المسألة. ده نتج ليه؟ لأنه لم يتصور، عاد الخلط عنده في تصور المسألة أصلا. فالتصور لا، دايما العلماء في مسألة فقهية في مسألة عقادية في مسألة كذا لابد من التصور، لازم التصور أولا، لازم، لأن قد أختلف أنا وأنت في الظاهر وليس بيننا خلاف. إن تصورنا المسألة قد لا يكون بيننا خلاف، لأنك أخذت بنص العدو ولا طيرة وأنا أخذت بنص فر من المجزوم، فبان خلافنا في هذا. لكن لو حققنا لعلم أن النبي قال هذا وقال ذاك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا على محمل وهذا على محمل، فينبغي أن يرفع الخلاف. وإن زنى وإن سرق أنت تتبنى هذا، وأنا لا يزني زنى حين أزني ومؤمن أتبنى هذا، أنا أنفي أصل الإيمان وأنت تثبت كمال الإيمان، فأنت متجاوز وأنا متجاوز. ولو عرفنا المثبت هنا والمنفي هنا وتصورنا هذا لما وقع الخلاف. لهذا تصور المسألة هذا مهم جدا جدا جدا. فنتصور المسألة، أصحح قولي بأدلتي حتى ولو أنا جنبني الصواب، لكن أقول هذه المسألة هذا الحد نحن فيه كذا. زي مثلا ما بنجي نناقش مسألة العذر بالجهل، وأنت بتعذر بإطلاق هكذا ولا بتضع ضوابط وكذا، ثم تعين الصورة، المسلم هذا المسلم الذي أتى بهذا الناقض وهو جاهل به، الناقض هذا بمفرده هو مؤمن بالتوحيد في الجملة مؤمن بهذا وأنه لا تصرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لكن جاهل أن هذه المفردة من العبادات أصلا، وعلي هذا يحتاج أن نعلمه. لكن أنا حينما أناقش مسألة معك هذه نقوم نأتي بالمشرك الأصلي، نقول هؤلاء المشركون جهال ومع ذلك أعذرهم القرآن، الكلام في المسلم ليس في المشرك. أدي واحدة. الأمر الثاني، لما تأتي أنت بكلام ابن القيم في طريق الهجرتين وهؤلاء كفار ومع ذلك الله مع كونهم جهالا وكذا، تصور الجهل الذي يثبته ابن القيم لهؤلاء ما هو؟ لازم نتصور الجهل المثبت لهؤلاء ومع ذلك ما وقع العنفر. أهو جهل بالخطاب أو هو جهل بحجة تسلم إلى الانقياد؟ هؤلاء يعرفون الخطاب، وإذا قيل لهم إلى الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا شعيب مجنون، وقد يقول قائل لكن هذا يفرق معك يا شيخ، يعني لو كانوا عندهم جهل الخطاب مش هيبقوا مشركين؟ نقول لا هيبقوا مشركين. يقول طيب إيه التفريق إذن؟ نقول التفريق أنه لو لم تبلغه الحجة مطلقا، لو لم تبلغ الحجة مطلقا ولم يأتيه رسول وكذا وكذا، هذا في الدنيا تجر عليه أحكام الظاهر، لكن في الآخرة يمتحن، في الآخرة يمتحن. أما إذا بلغته الحجة هنا، بلغته الحجة هنا وهو عربي يفهم المراد والخطابة، فإنه لا يعذر في الآخرة ولا يمتحن. يبقى الفائدة الامتحان في الآخرة سيكون لمن؟ سيكون لما أما الحكم الدنيوي فإنه يكون كذا. إذا لابد أن نتصور أيضا معنى الجهل الموجود في كلام ابن القيم رحمه الله. فالتصور مهم جدا يا إخوان. تصور مهم جدا في أي مسألة من المسائل. ولهذا ابن تيمية تميز به، تميز به بالرد عن مخالف بتصور أهل السنة وفقط، لا بتصور مذهب المخالف. فابن تيمية تصور ثم يرد على مقتضى هذا التصور بما يكون من منهج السلف. ولهذا لم يقم عليه أشعري ولا معتزلي ولا رافضي يقيم عليه دعوى إنك ظالم معتدي كذاب مجامل محابي تفهم الكلام على غير وجهته، ما قال أحد هذا، إنما قام بالتصور الدقيق لمذهب المخالف وبعد ذلك انتقل إلى تقرير الحق. ولهذا طارة يؤيد في هذه الجزئية، يقول أما هذا كذا كذا ويلزم بمقتضى الحق الذي أصبتموه في هذه الجزئية. ولهذا التصور هذا يجمع لك بين العلم والعدل، فمن تكلم في شخص أو جماعة أو مسألة من غير تصور وقع في جهل أو في وقع في جهل أو في ظلم. أما إن تكلم وبعدل وبعلم ولو بنى خطأه بعد ذلك فإنه يكون مأجورا أجرا واحدا. يبقى لابد من التصور، لابد من التصور. كل شيخي عنده 1 2 3 4 5 10 يقصد كذا كذا كذا، كل شيخي ما يقصد، ولكن لا عبرة بقصد من عدمه. يعني مثلا تأتي مثلا دفع أنت عن واحد بيطعن في الأنبياء، تقول لا مش معقول، لا شيخي أصلا لو محاضرة في الأنبياء وهل يعقل أن الشيخ ده المتألق هذا يطعن في الأنبياء؟ بالله عليك يا شيخ لو تقف بين يدي الله عز وجل تدين الله من دخلك كده ان الشيخ ده بيطعن فعلا فعلا في الانبياء، نقول انت جاهل، انت جاهل في دفاعك عن شيخك. لكن ننطلق من قاعدة وهي من كان كلامه واضحا ظاهرا في الطعن في الانبياء هل يلزم في التحذير منه او الحكم عليه ان يكون الطاعن قاصدا الطعن، أو يلزم في ذلك وجود اللفظ ووجود الطعن؟ يلزم في ذلك الوجود ولا يلزم في ذلك القصد؟ الوجود. يبقى تعالى ننطلق، لو أنت اتفقت معنا في القاعدة تقول أيوة صح كده هو طعن، عليه أن يتوب من هذا. هو لا يطعن إذن يتوب، هو لا يعتقد إذن يتوب. طب وإذا لم يتوب يا أخي؟ لا يبقى ضل مضل، والله لو درس السنة 48 ساعة في 24 ساعة ما يقبل يا شيخنا يا تجرسنا يا أستاذنا يا عالمنا، ما تحرجناش وموجود عنك كلام صريح، تب من هذا وإلا كانت الفيصل بيننا وبينك. ده الطالب الصحيح، ده الطالب النافع لشيخه والنافع للقاعدة. لكن تحول القاعدة ما جيشيخ بتقول أنا تتدين الله بأنه يقصد بأنه يقصد. إذا كان ابن تيمية تكلم عن الخوارج بأنهم أوتوا من قبل الفهم لكن عندهم صدق، ألا تعلم أنه لا يلزم شرطان إخلاص ومتابعة؟ حتى لو عندك أنت صدق في نيتك لكن ما عندك متابعة يبقى الحكم عليك بماذا؟ ولو أوقفنا الأحكام على الناس إلى قصودهم لما صح حكم على أحد، إلا أن يقول أنا أقول هذا وأنا قاصد الطعن في الأنبياء، أنا أقول هذا ليس لله عز وجل سمع ولا بصر ولا 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 إلى آخره، وأنا قاصد تجريد ذات الله عز وجل عن الصفات وكذا وكذا وكذا، قاصد هذا من أجل الطعن في الله. إنما لما يقول لي بقى أنا قصد تنزيه يبقى هذا لا يرد عليه. ليه؟ لأنه قصده إيه؟ والله يا شيخ ما قصده إنكار وجود الله، والله يا شيخ ما قصده. لا يعلق الأمر على القصود هذه. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى الحكم هنا يكون على أقوال. فالشاهد من هذا كله يعني هذه المسألة نوعنا مفرداتها لأنها مسألة مهمة جدا، مهمة جدا، أن الإنسان ينطلق من تصور ما لم تتصور لا تتكلم. قل والله أنا ما تصورت المسألة، أو قل بعد تصوري أنا متوقف فيه. إما أنك غير متصور وإما أنك متصور ولا يوجد عندك دليل تذهب إليه فتكون متوقفا للتعارض أدلة عندك فتتوقف، أو أنك قائل بقول. إن جيت تقول بقول فإما تكون مسألة إجماعية فيتعين عليك أن يكون القول ما سبقت إليه، أو تكون المسألة اجتهادية. فإن كانت المسألة اجتهادية ورجحت قولا لابد من علمك بالقول هذا الثاني الآخر ومناط الكلام فيه، فلابد أن تعلم دليلا وما الرد على ذلك. أنت رجحت أن القرء المراد بالحيض، والقول الثاني أن المراد بالقرء هو الطهر. ما تقول والله أنا أرجح أن القرء هو الحيض وفقط كده؟ لمثلا أثر ضع الصلاة في كما في الصحيحين أيام أقرائك مثلا، خلص يبقى النبي أطلق القرء على الحيض يعني أيام حيضتك انتهت المسألة. لكن لا، تعالى إلى أدلة من قال بأن القرء هو الحيض، عنده نفس الأدلة من جهة لغة مثلا ثلاثة قروء، ولو القرء الحيض فإن الحيض هذا العدد يؤنث معه ولا يذكر مثلا، يذكر هنا العدد إيه يؤنث، يقال ثلاثة أطهار ولا يقال ثلاثة حيض مثلا. يعني كيف الرد على هذا من جهة اللغة؟ ثم الرد على كلام من جهة كذا، فيسلم إذا لم يكن عندك ما تستطيع أن ترد بالأقوال فقل أنا متوقف. يبقى لا ينبغي الإنسان أن يتكلم إلا إذا تصور. طب وإن تصور بعد ذلك لابد أن يكون عالما بالدليل. طب وإذا جاء يتكلم بالدليل فإما أن تكون المسألة إجماعية أو تكون المسألة اجتهادية. فإن كانت إجماعية فلا يسعوا لأن نقول بالإجماع، وإن كانت اجتهادية رجح، لكن ترجيح ينبني على استيعاب أدلة المسألة حتى عند الخصم وكيف الرد على الخصم في هذا. لهذا قال الشيخ، ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة بالنسبة لمن قال بأن المس بشهوة ينقض الوضوء، أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوءه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوءه أي بالشهوة، وهو القياس. أي هذا القياس المعتبر الذي ينبغي أن يلحق به، سواء بقى قولك هذا في أصله هو الراجح أو المرجوح دي مسألة أخرى، لكن تصور قولك حتى لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. نعم.
ومع إيماني بالأسباب وأنا لا أثبت.
تمام.
هل هذا
يعني نعم اللي يقول هذا علمه فيض وجود لا بذل مجهود مع إيماني بالأسباب؟ نقول كلمتك مع إيمانك بالأسباب إلغاء لما ذكرت، واخد بالك؟ قولك الأول إلغاء لما قعدت. كيف إيمان بالأسباب وتقول ما في أسباب هنا؟ هذا الرجل فيض وجود، انه فيض وجود لا بذل مجهود. انت ما قلتش فيض وجود فقط، نقول هذا من منك الله عليه، انت قلت لا بذل مجهود، فانت نفيت السبب مع ايمانك بالسبب. يبقى هذا تناقض. ما يقول عقلاء ده؟ هذا ما يقول عقلاء. امال ايه؟ طيب انت تؤمن باسباب، امال ايه لا بذل مجهود؟ يعني قصدي لا بذل مجهود فقط. طيب ما قول فقط، لأن الأشاعرة يقولون ما في بذل، هذا يحصل الشيء عنده لا بي. فقتل هذا عند إمرار السكين لا بالسكين. ممكن يقول برضه المؤمن بالسبب، لأن ما حصل إلا عند إلا, إلا, إلا عند الإمرار، لكن مش بسبب الإمرار، إنما عند الإمرار. يبقى في إمرار أهو، يبقى ما وقع القتل إلا بالإمرار، قد يعتبر سببا لكن سببا غير مؤثر. السبب هنا غير مؤثر. ولهذا كان عندهم جبرا خفيا. لكن لو أنا أخطأت وهذا أرجح، طيب وفعلا هذا الكلام خطأ وغلط مني وأنا كنت أقصد كذا لكن هذا غلط، فأنا راجع عنه لو كان الإنسان صادقا في هذا. ولهذا المشكلة أن هؤلاء وغيرهم يصرون يا إخواني على مثل هذه الأشياء. نعم.
في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا في الحقيقة هو كلام نفسي كلام جهل، هل يقول جبر خفي؟
أيوة جبر خفي، يعني الظاهر هم يحاولون التخلص منه لكن الحقيقة هو هذه. كالكسب عند الأشاعر. يعني يقول مثلا زي ما بيصوروا في طائف ما يقدرش يشيل حاجة، ما يقدرش يشيل صخرة كبيرة وما يقدرش يشيل، تمام؟ فجاء لودر مثلا شال هذه، هو شايل مع اللودر، هو في الصورة انه يحمل هذه، لكن في الحقيقة هو غير حامل الله، هو غير حامل الله. فأيضا انت في الصورة فاعل لكن في الحقيقة لست بفاعل، انت في الصورة عندهم فاعل لكن في الحقيقة لست بفاعل، يبقى انت جبري اصلا. وان قلت لا لازم يبقى فيه في الصورة، ايه وايه الفارق هذا؟ وبعدين لما لم يتكلم الانسان بما تكلم به العلماء؟ تكلم بما تكلم به العلماء، تكلم بما تكلم به العلماء. فاذا زل لسان الانسان وخرجت كلمته عن الفاظ العلماء عاد يصح ويقول ويبين. ولهذا ليه العلماء قالوا ما في مسألة قاعدة حمل المجمل على الخطأ هذا على المفصل في مواضع أو كذا وكذا، لو حمل المجمل على المبين، واخد بالك؟ يقولك أنت ما تجيش عند خطأ وتقول أحمل المجمل على المبين، هو مش مجمل أصلا، ده خطأ. هذا واحد. رقم اثنين، لما كان الخطأ واضحا لا ينبغي أن تقول هذا محمول على، لكن هذا الرجل ما يقصد لأنه له كلام واضح صريح في موضع آخر. لا، قل هذا الكلام باطل، قل هذا الكلام باطل، يبقى تحكم على الكلام بالبطلان، ما تعملوش على موضع ثاني، يبقى الكلام هذا باطل، هذا كلام باطل. ثم تقول للعالم هذا أنت كلامك باطل، هو يبرئ نفسه من هذا الكلام، يبقى تحكمت على هذا الكلام بإيه؟ لأنه باطل، تحملوش على كذا، ما تحملوش على كذا. إنما مسألة بقى، مسألة مثلا كلمة عامة، كلمة كذا تحتمل أمرين، ولو كلام مفصل في موضع آخر اللي تحتمل الأمرين ده يقال هذا الكلام قد فصل في موضع آخر أو كذا. لكن لا تأتي أنت على الخطأ وتقول أحمل مجملة على مفصله أو كذا، أو ما يكون فيه الاحتمال بعيد أو إلى آخره، لا. يبقى إذن الحكم يبقى على ماذا؟ على الأقوال، وافقت الحق أم خالفته، قصدي ما قصدي، مع وضع التحرز ما يصلح. أنا أقول مثلا يعني أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم وكذا وكذا وكذا، ولكن احذروا الفتن، احذروا الدماء، احذروا ما أدري إيه، هذا أمر مبني على مصالح ومفاسد، كم جلب لنا الخروج من مفاسد، كم 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 إلى آخره. هذا ما يشفع لك أنك تبكي على دماء المسلمين، أنك تبكي على دماء المسلمين ما يشفع لك. زي حسان نزل له مقال كده، ان هو يعني بيقول محاربة الارهاب انك تطلقوا ايد الدعاء، انتوا ليه موقفين انصار السنة والجمعية الشرعية وكذا 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 وكذا، هو ده اللي رب الارهاب، هو ده اللي رب الارهاب، هو ده اللي خلى الارهاب يتكلم الان ويوجد الارهاب الان. لازم نتكلم نحن، لازم ننزل، لازم كذا، لازم تسمحوا لنا، لازم كذا، نحن حاربنا التكفيرين وحاربنا ما ادري، هكذا يزعم، ما يدري أنه هو الذي رب الإرهاب، وليس دعوة، أنه هو الذي رب الإرهاب. يوم أن نزل إلى الميادين رب الإرهاب، يوم أن قلب خرج على السلاطين، ويقول لك المسألة فيها ثلاثة أقوال. اختلف السلفيون على ثلاثة أقوال، اختلف السلفيون، والسلف يختلفوا بهذا ولا أنتم الذين اختلفتم؟ السلف ما اختلفوا خلاص على ثلاثة أقوال، فقول يقول وقول يقول وقول يقول ومصالح ومفاسد وكذا وكذا. طب خلاص، طالما وضعت لي قاعدة المصلحة والمفسدة، أنا أرى إن المصلحة أنسب البلد دي على كلامك أنت، مش أنت بتقول مصلحة ومفسدة خلاص. لكن لم تتكلم بكلام السلف فعلا، لم تتكلم بكلام السلف فعلا، مددت اليد لكل الجماعات على الاختلاف بينها، وجعلت تقول إذا كان الخلاف بأدب الخلاف وبتقد الخلاف فلا خلاف، واخد بالك؟ وجعلت تؤصل هذا، وأخي التبليغي وأخي الإخواني وأخي كذا وأخي الداعشي وأخي كذا وكذا، ورفيت أسامة بن لادن على 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 مرأى ومسمع من الناس. طيب أنتم الآن تبكون على أسامة بن لادن، طب ومن أسامة بن لادن؟ هو الذي فجر هنا وهنا وهنا وهنا، هذا فكره الذي فجر، يبقى كيف تحارب التكفير؟ هؤلاء إخواني يجعلون رؤوسهم في الرمال ويظنون أن أحدا لا يراهم. وخير شريعة والحمد لله يحارب الإرهاب، بل هذا من فضل الله إيقاف أنسال هؤلاء، هذا من فضل الله، ولا كانت الفتنة أشد ونسأل الله عز وجل أن يطهر البلاد من كل ناطق بغير منهج السلف. يعني فعلا 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 الأمة كلها يخون، بل العالم كله في حاجة ماسة إلى المنهج السلفي الصحيح، لأنه الإسلام الصافي. نعم.
قال الموفق رحمه الله تعالى: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس كالختانين فيه مجامع ومجامع، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما وجب الغسل عليهما جميعا.
نعم.
وهذا الذي قاله الموفق رحمه الله هو الصواب.
موفق الذي قاله الموفق موفق فيه، نعم هو الصواب، لكنه مبني على القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، وقد سبق أن الراجح أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء، لكن يعني التمثيل على القاعدة. فالتقاء بشرتين كل بشرتين حصل حدثه بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملمس. في الجماع في الختان في التقاء الختان صحيح، ولا يقال هذا مس بشهوة أو هذا مس بغير شهوة، وإنما التقاء الختانين موجب للوضوء للاغتسال. نعم يقول باقي لم يدفن ولم يمرض. نعم. أحكام كثيرة جدا جرح التعديل في الزواج، فاظفر بذات الدين معناه ها لا تأخذ غير ذات الدين. طب من ذات الدين ومن ليس ذات الدين؟ هذا جرح وتعديل. طيب الكفاءة، الكفاءة جرح وتعديل، الشهادة جرح وتعديل، الإمامة جرح وتعديل، التصدر العلم جرح وتعديل، كل شوف الأمور كلها مبنية على الجرح، حتى أمور الدنيا، تذهب إلى هذا الطبيب ولا تذهب إلى هذا الطبيب، تأخذ هذا السائق ولا تأخذ هذا السائق، تصحب هذا الرجل ولا تصحب هذا الرجل، هذا يزرع لك أرضك وهذا لا يزرع لك أرضك، كلها جرح وتعديل. نعم. هنا انتقل الشيخ عثمان من ايه يا اخوان؟ يبقى القاعدة حافظ عليه، القاعدة حافظ عليه، ننتقل بقى الى الاسقاط. اخشى ان يكون في تجاوز صح. واعلموا يا اخواني دائما، لان احنا يمكن من كثرة الكلام انه ايه يجرحون بلا يجرحون بلا يجرحون بلا، نسينا كلمة تعديل، نسينا كلمة تعديل، نسينا ان التعديل مضبوط كالجرح، بل قد يكون اخطر اخطر من الجرح. يعني لأن تخطئ في الجرح قد يكون من وجه أعظم من أن تخطئ في التعديل. ليه؟ أنا ما أخطئ في جرح إنسان وليس بمجروح قام من يبين أنه ليس بمجروح، لكن مشكلة أن الناس تثق في تعديلي فيأتون هذا الرجل فيأخذون منه العلم، فترتب على ذلك أمور لا تعد ولا تحصى. إنما إذا أنا حجبت بجرح الناس عن أحمد فسأت الناس أبو مسلم وسأت الناس حسين، كما قال عثيمين مرة لما قال وماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ قال اللي عند ابن عثيمين ليس عند الناس. وفعلا يا اخوان وماذا لو لم يكن ابن تيمية؟ ولهذا شوف لما علقوا على البخاري ومسلم اللي هو يعني اصل الصحة سبحان الله من جهة يعني التصنيف وكذا، لكن قال العلماء وماذا لو لم يخلق البخاري ومسلم؟ الامة ما كانت تتعرف صحيح الطائف، يعني صحيح قبل البخاري ومسلم. مسلم انتقى صحيحا موجود، مسلم انتقى الاحاديث الصحيحة التي توافق شرطة فوضعها مسلم، اقصد البخاري ومسلم وكذا، مش اخترعوا صحيح، مش هم حد صحيح، مش اللي صحيح البخاري والصحيح ولا يكون حديث صحيح على وجه الأرض إلا إذا صحاب البخاري. لا، من الذي قال هذا؟ فالدين باقي بفلان بعلان بكذا. فإذا قعدنا القاعدة وجود الجرح والتعديل نأتي إلى ماذا؟ إسقاط الجرح والتعديل على الأشخاص. يقال لابد أن يكون هذا بضوابط سواء في الجرح أو في ماذا؟ أو في التعديل. فيقال إلى غلاة التجريح، طب وقل أيضا إلى غلاة التعديل والتوثيق، نفس المسألة نفس الخطاب. نعم.
يقولون التجاوز في التعديل فيه نسبة للشريعة ما ليس فيه.
تمام.
والتجاوز فيه ظلم للشريعة، والتجاوز في الجبر فيه ظلم للشريعة.
في ظلم الشخص
صحيح
صحيح صحيح. نعم نعم.
اذا كانت للشخص عيب ما انطلق المصلحه او الحاجه او الضروره الى بيانه فلا باس به ولا باس ببيانه، ولكن الاحسن ان يكون بغض النظر بعض الناس يفعل كذا بعض الناس يقول كذا لسببين، السبب الاول ان يلزم من طريق التعيين،
تمام،
الثاني ان يكون هذا الحكم شاملا له ولغيره الا اذا راينا شخصا معينا قد كتب الناس به.
خلي بالك. نعم. يبقى لو سكت الشيخ عند هذا الحد سوف يقول قائل نعمل بمنهج الشيخ، وهو أننا نبين الخطأ ونبين كذا من غير ذكر للشخص، خلاص. لكن الشيخ ما قال هذا وسكت عن سكت عند هذا الحد، بل قال إلا إذا تعرض المصلحة، كان يكون الشيخ مبتدع الضال يفتن الناس بمثل هذا فلابد أن تحذر عنه. والشيخ لما قال هذا أخذ بالسنة، فإن السنة قالت في موضع ما بال أقوام، وقالت في موضع يخرج من ضيق هذا أقوام القرآن لا يجاوز عن جرى، فإذا السنة أتت بهذا وأتت بهذا، فدل هذا على أن إذا كانت معصية بين العبد وبين نفسه وكذا فلا تشهر ذلك ما لم يترتب على ذلك المصلحة، إذا كان الأمر ما لا يخشى منه فتنة، ويعني المهم إذا لم يتعين الذكر فالأولى أن تسطر عليه. لكن إن تعين الذكر وهو بانتقال المسألة من شخص إلى أمة فيجب تحذير الأمة من هذا، رضي من رضي وسخط من سخط. ولهذا كما قلنا وضعوا علم الجرح والتعديل ولم يبالوا بشيء في هذا. نعم.